العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الطوفي رحمه الله: المسألة الرابعة، الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا.
هذه المسألة الرابعة من مسائل الفصل الثاني الذي جعله المؤلف لمسألة التكليف، وهذه المسألة لبيان تكليف الكفار بالفروع، فروع الشريعة. الشريعة كما تعلمون أصول وفروع، ويقصدون بالأصول مسائل العقائد. وبلا شك أن الخلق جميعا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مطالبون بالإيمان، ولكن تكليفهم بفروع الإسلام كالصلوات والزكوات ونحوها، هل هو متحقق أو غير متحقق؟ فبعض العلماء يرون أنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام، يعني غير مكلفين بها، وبعض العلماء يرون أنهم مكلفون بفروع الإسلام. والمأخذ في ذلك ليس صحة تعبد الكافر قبل إسلامه، ليس المقصود من هذا أن الكافر إذا صلى بدون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن صلاته صحيحة، ولا أن حجه صحيح لو حج بدون أن يسلم، لا. لكن هل تطلب منه هذه الأشياء ابتداء أو لا تطلب؟ فالعلماء الذين قالوا بأنه مكلف بهذه الأمور الفرعية قالوا هو مكلف بها بشرط تحصيل ما تتوقف عليه صحتها وهو الإسلام. والذين قالوا إنه غير مكلف بها قالوا إن طلبها منه وهو في هذه الحال عبث، والشريعة منزهة عن العبث، لأن العبادات كلها يشترط لها النية، النية أي نية الثواب والتقرب لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتصور من الكافر. فالذين لاحظوا عدم إمكان فعلها من الكافر قالوا إنه غير مكلف بها، والذين لاحظوا إمكان طلبها منه بشرط أن يقدم عليها ما تصح به وهو الإسلام قالوا إنه مكلف بها. هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. أعد القراءة.
المسألة الرابعة، الكفار مخاطبون بفروع الإسلام في أصح القولين وهو قول الشافعي، والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي وهو قول أصحاب الرأي، والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا.
يعني القول الثاني عند الحنابلة أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام إلا ما كان متعلقا منها بالنواهي، ما كان متعلقا منها بالنواهي، يعني النهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر، النهي عن السرقة، هذه الأمور المنهية المطلوب بالنهي فيها ما هو؟ الكف عنها، والكف يحصل من المسلم ومن الكافر، فإذا حصل الكف عنها امتنعت مفسدتها، امتنعت مفسدتها. فلذلك هذه يتصور طلبها من المسلم ومن الكافر. وأما الأفعال، الأشياء التي تحتاج إلى فعل، فرق بين الفعل وبين الكف. الكف لا يحتاج إلى نية، تحصل به يحصل المطلوب به بمجرد الترك، لكن الفعل يحتاج إلى نية. فالذي يصلي لا بد له أن ينوي الصلاة، لكن الذي يكف عن الزنا لا يحتاج أن ينوي الكف عن الزنا. لو ترك الزنا بدون أن ينوي به الطاعة والعبادة لم يؤاخذ على ذلك، لكن لو صلى بدون نية فصلاته غير صحيحة. ففرق بين الفعل والترك. لما كان الترك لا يتوقف حصوله على النية أمكن حصوله من الكافر والمسلم وأمكن طلبه من الكافر والمسلم، لكن الأفعال لا تحصل إلا بالنية، يعني لا يتحقق وجودها الكامل إلا بالنية، فلذلك لا يمكن طلبها إلا من المسلم كالصلاة والزكاة والحج ونحوها. ومن هنا كان الرأي الأول والرأي الثاني، الروايتان جميعا تتفقان في أن الكفار يخاطبون بالنواهي، يعني يطلب منهم الكف عن هذه الأمور المحرمة كما يطلب من المسلمين. ومن عصى منهم عوقب، يعني من سرق قطعت يده، من زنى حد، وهكذا. وأما الخلاف فهو في جانب الأفعال، هل يطلب منهم مثلا فعل الصلاة وما شابهها أو لا يطلب؟ على الرواية الأولى نعم يطلب منهم، وأصحاب الرأي الثاني يقولون لا، على ما ذكره المؤلف، وذكر أن هذا هو رأي الحنفية. قال والمشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا، وهذا فيه تساهل كبير من المؤلف رحمه الله، لأن الحنفية في هذا الخصوص لهم ثلاثة آراء. رأي يقول بأنهم مخاطبون بالفروع اعتقادا وأداء، يعني يجب عليهم أن يعتقدوا ذلك ويجب أن يؤدوه، فإن لم يفعلوا عوقبوا على هذا شرعا. ورأي يقول بأنهم مخاطبون بها اعتقادا فقط بدون الأداء، لأن الأداء لا يصح إلا من المسلم. ورأي يقول إنهم غير مخاطبين بها، لا أداء ولا اعتقادا. فقول المؤلف والمشهور عنهم، عن أصحاب الرأي وهم الحنفية، المشهور عنهم عدم تكليفهم مطلقا، هذا قول غير دقيق، لأن لهم ثلاثة آراء كما بينت لكم، ولكنهم جميعا يتفقون على أن الكفار يخاطبون بالنواهي، يخاطبون بالنواهي، لأن الكف عنها فيه مصلحة للمجتمع ولا يشترط فيه النية. يقولون إنهم مخاطبون بالنواهي وبالمعاملات، يعني أمور البيع والشراء وما شابه ذلك والإجارة ونحوها، هذه أيضا يخاطبون بها عند الحنفية، لأن المقصود من هذه الأمور ليس التعبد، وإنما المقصود منها يعني المعاملات كالبيع والشراء ونحوها، المقصود منها أمور الدنيا، والكفار همتهم مقصورة على الدنيا، فلذلك لا يمتنع تكليفهم بهذه الأشياء كما لا يمتنع تكليفهم بالنواهي التي يطلب فيها الكف، لأن النواهي المقصود بها الارتداع، العقوبات المقررة على النواهي المقصود بها الردع والزجر عن ارتكاب أسبابها، وهذا يستوي فيه المسلم والكافر. إذن بقي الخلاف معنا في ماذا؟ في مسألة الأفعال، هل يكلفون بها أو لا يكلفون؟ الرواية الأولى تقول بأنهم مكلفون بها، والرواية الثانية تقول هم غير مكلفين بها. نعم.
نبدأ من الثاني.
والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي، وهو قول أصحاب الرأي والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا.
وقد بينا ما في هذه النسبة من عدم الدقة. نعم.
وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم.
مقصوده بحرف المسألة أي سبب الخلاف في المسألة، قوله حرف المسألة يعني السبب الذي بنى عليه الخلاف في هذه المسألة، هو مسألة حصول الشرط الشرعي. حصول الشرط الشرعي إذا أمر الله سبحانه وتعالى بواجب وكان تحصيل هذا الواجب يتوقف على شرط فهل هذا الشرط مأمور به أو غير مأمور به؟ بعض العلماء يرون أن ما يتوقف عليه الواجب مأمور به كالأمر بالواجب، لأنه لا يمكن أن يحصل الواجب بدونه. كما لو أنك أمرت إنسانا تجب لك عليه الطاعة، أمرته بأن يصعد إلى الصف، كيف يصعد؟ لا بد من وسيلة يتخذها ليصعد بها على الصف، سلم أو نحو ذلك. فاتخاذ السلم وما في معناها للصعود إلى السطح وسيلة لتحقيق هذا الواجب. فإذا أمرته بالواجب، هل هذه الوسيلة مأمور بها أو غير مأمور بها؟ وهذه هي مسألة حصول الشرط الشرعي. فالإسلام شرط في صحة العبادات، صحة العبادات يعني الصلاة والصيام والزكاة ونحوها، الإسلام شرط فيها، لا تصح بدون الإسلام. فلذلك من رأى أن الأمر بالواجب يستلزم حصول ما يتوقف عليه، رأى أنه يصح أن يكلف الكافر بالصلاة والزكاة والصيام ونحوها، وتكليفه بها يستدعي وجوب الإسلام عليه أولا. فإذا أسلم صح منه أن يؤدي هذه التكاليف. فكأن عندما نكلفه بالصلاة والزكاة والصيام ونحوها بشرط تقديم الإسلام عليها. ومن يرى أن الأمر بالواجب لا يستلزم حصول الشرط الشرعي يقول لا يصح تكليفه بها، لأن تكليفه بها عبث، لا بد من تحصيل شرطها أولا، فإذا حصل الشرط يمكن أن يكلف بها. هذا هو سبب الخلاف في المسألة. فمن نظر كما قلت لكم في بداية الدرس، من نظر إلى عدم إمكان فعلها بدون حصول الشرط قال إن التكليف بها غير ممكن، ومن نظر إلى إمكان التكليف بها مع تقديم الشرط عليها ووجوب تحصيل الشرط عليه وهو الإسلام قال بأنه لا مانع من تكليف الكفار بفروع الإسلام.
وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا.
يعني قبل التكليف، هل تحقق، هل وجود الشرط الشرعي قبل التكليف شرط في صحة التكليف أو ليس بشرط؟ يعني الإسلام مثلا في بالنسبة للعبادات الشرعية، وجود الإسلام شرط شرعي لصحة التكليف بالزكاة والصلاة والصيام أو لصحة أدائها، فهل وجود الشرط لازم للأمر بها أو ليس بلازم؟ من رأى أن وجود الشرط لازم لصحة الأمر بها قال لا يكلف الكفار بالفروع، ومن رأى أن حصول الشرط الشرعي غير لازم في التكليف قال بأنه يمكن أن يكلف الكافر بفروع الإسلام، وتكليفه بها لا يعني صحة أدائها منه بدون تحصيل شرطها، بل لا بد له من تحصيل الشرط. فكأن تكليفه بها تضمن التكليف بتحصيل الشرط وهو الإسلام. نعم.
وحرف المسألة أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا دونهم، لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كامل المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة.
يعني قول المؤلف لنا يعني الدليل للرواية الأولى التي تقول بأن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام. ما هو دليل القائلين بأن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام؟ وجهان. الوجه الأول الجواز العقلي، وهذا استدلال يكثر وروده كثيرا في مسائل الحجاج بين العلماء. ومعنى هذا أن هذه المسألة لو تصورناها ولو فرضناها ما ترتب عليها محال عقلي. يعني لو قلنا إن الكافر مأمور بفروع الإسلام هل من ناحية العقل يترتب على هذه أمر مستحيل؟ ما يترتب على هذا التكليف أمر مستحيل. يعني من ناحية العقل لو نظرنا إلى العقل فقط المجرد، وهو أن وقلنا إن الكافر مكلف بفروع الإسلام، هل يترتب على هذا التكليف محال من ناحية العقل، أمر مستحيل من ناحية العقل؟ لا. فلذلك يقولون دليل الجواز العقلي الإمكان، يعني إذا أمكن حصول أمر من الأمور فهو جائز عقلا. ومعنى إمكانه يعني عدم أنه لو فرض واقعا، لو افترضنا أنه قد حصل بالفعل فإنه لا يترتب عليه أمر مستحيل من جهة العقل، إذا كان كذلك فهو جائز عقلا. نعم.
لنا القطع بالجواز بشرط تقديم
الجواز العقلي. نعم.
بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة.
يعني من ناحية العقل لو أننا أمرنا الكافرة بالصلاة والصيام بشرط أن يقدم عليها الإسلام، هل يترتب على هذا الأمر مستحيل؟ لا، لا يترتب عليه مستحيل. كما أن المحدث يؤمر بالصلاة، فلو أننا أمرنا إنسانا محدثا بالصلاة هل يعني أمرنا له جواز فعلها مع الحدث؟ لا، لكن يلزم من هذا الأمر وجوب تقديم شرطها عليها، وشرط الصلاة ما هو؟ الطهارة.
لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الإسلام كأمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا ترك على الوضوء.
لا يعاقب إلا على ترك الوضوء. يعني المنازعة في هذا، يعني مسألة أمر المحدث بالصلاة حال حدثه، لو نازع فيها إنسان وقال إنني لا أسلم في هذه، ماذا يلزم منها؟ يلزم منها أن المحدث لا يؤمر بالصلاة، لو ترك الصلاة طول عمره لا يؤاخذ لأنه غير مكلف بناء على هذا، ولكن الحقيقة أنه مكلف، فلو ترك صلاة وفات وقتها عوقب على هذا حتى وإن كان محدثا. فكذلك الكافر إذا أمر بالصلاة أمره بالصلاة أو بغيرها من فروع الإسلام إنما هو بشرط تقديم الشرط ما تصح به وهو الإسلام، فلو ترك الإسلام يعاقب على ترك الإسلام ويعاقب على عدم فعل الصلاة. نعم.
ومنع الأصل يستلزم أن لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب إلا على ترك الوضوء، والإجماع خلافه. والنص
يعني ما هو هنا؟ المقصود بالأصل المقيس عليه هنا، والمقيس عليه هنا ما هو؟ عندنا مقيس ومقيس عليه في هذه الصورة. المقيس هنا المحدث، والمقيس عليه المحدث وهو الأصل، والمقيس هو الكافر. فهنا الجامع بين صحة الأمر أمر المحدث بالصلاة وصحة أمر الكافر بفروع الإسلام ما هو؟ العلة الجامعة ما هي؟ وجوب تقديم الشرط على الفعل، وجوب تقديم الشرط على الفعل. فشرط الصلاة الطهارة، وشرط صحة العبادة الإسلام. نعم. ومقصوده بقوله منعه يعني عدم التسليم به، ولذلك عندما تلاحظون في الحجاج يقول أحد الخصمين نمنع هذا يعني لا نسلم به، لا نسلم به. فقوله ومنع الأصل يعني عدم التسليم بصحة أمر المحدث بالصلاة، يلزم منه أن المحدث لا يعاقب على ترك الصلاة حتى لو تركها عمره، لأن شرطها وهو الوضوء غير متحقق، وهذا غير صحيح. نعم.
والإجماع خلافه، والنص نحو ولله
يعني على الإجماع منعقد على أن المحدث لو ترك الصلاة يعاقب. نعم.
والنص نحو ولله على الناس حج البيت. حج البيت
يعني عندنا دليلان على صحة تكليف الكفار بالفروع، الدليل الأول الجواز العقلي، يعني أننا لو فرضنا تكليف الكافر بالفروع لم يترتب عليه من ناحية العقل أمر مستحيل. والدليل الثاني النصوص الشرعية التي تدل على تكليف الكفار بالفروع، مثل قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. فالناس هذه من صيغ العموم معرفة بالألف واللام، من صيغ العموم تشمل جميع البشر، جميع البشر المؤمن منهم والكافر، لأنه ما قال ولله على المؤمنين حج البيت، قال ولله على الناس. فالكفار داخلون فيها أو ليسوا بداخلين؟ يدخل الكفار في مسمى الناس، كما في قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسالة هنا عموم الرسالة ليس للمؤمنين فقط، وإنما هو لجميع البشر المؤمن منهم والكافر. فقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت يفيد بعمومه شمول النص هذا وجوب الحج للكفار. نعم.
والنص نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
نعم، وهذا مثله أيضا. نعم.
قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام غير مفيد.
هذا رد من أصحاب الرأي الثاني الذين يقولون إن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام. قالوا وجوبها، لو فرضنا أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام وهو غير متمكن من فعل العبادة مع كفره، يعني من الناحية الشرعية لا تقبل منه ولا يجب عليه قضاؤها لو أسلم، يعني لو أن كافرا ما صام ولا صلى ثم أسلم هل يجب عليه قضاء ما فاته من هذه العبادات؟ لا يجب عليه القضاء. فيقولون لو كان مكلفا بها قبل الإسلام لوجب عليه قضاؤها بعد الإسلام، فلما لم يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام ولما لم يصح أداؤها منه حال الكفر دل على أنه غير مخاطب بها. نعم.
قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق. نعم. والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي نحو الإسلام يجب ما قبله. نعم. وفائدة الوجوب،
يعني المؤلف هنا أيضا يرد عليهم، يرد على هذا القول الذي قالوه وهو أنه فعل العبادة من الكافر حال كفره غير ممكن وقضاؤها عليه بعد إسلامه غير واجب، فهذا يدل على أنه غير مخاطب بها. فهو يقول هذا القول غير مسلم، لأن إن قلنا إنه مخاطب بها حال الكفر فإننا نقول بشرط تقديم الإسلام عليها كما تقدم، وأما كونه لا يخاطب بها بعد الإسلام يعني لا يطلب منه القضاء، قضاء ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة ونحوها بعد إسلامه، فهذا لأن قضاء العبادة، العبادة فيها عندنا قضاء وأداء، الأداء هو فعل العبادة في وقتها أولا، يعني إذا فعلت العبادة للمرة الأولى في وقتها فهذا الفعل أداء، يعني إذا أذن لصلاة المغرب فدخلت وصليت مع الإمام، صلى الإمام وصليت معه صلاة المغرب، فإن هذا الفعل يعتبر أداء في الوقت. لو أن الصلاة تبين فيها أن فيها خلل، أنها كانت بغير طهارة، فتوضأت وصليت مرة أخرى، هذه في الوقت، هذه الصلاة تسمى إعادة ما دامت في داخل الوقت. لكن بعد الوقت فاتتك الصلاة وخرج الوقت فتوضأت وصليت، ماذا تسمى هذه الصلاة؟ قضاء. هذه الصلاة تسمى قضاء. فالقضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا. طيب، هل القضاء واجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء؟ يعني قوله تبارك وتعالى في شأن الصلاة أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا مرتبط بالوقت لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب إذا فات الوقت، هل قضاء العبادة واجب بالأمر الأول، بمعنى أن الذمة لا زالت مشتغلة بالتكليف السابق حتى يؤدى، أم أنه لا بد من أمر جديد يأتي فيكلف به العبد بقضاء العبادة؟ العلماء فريقان، بعضهم قالوا القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، لأن هناك من العبادات أشياء لا يجب قضاؤها، لا يجب قضاؤها، كالجمعة، لو فاتت صلاة الجمعة هل تقضى؟ لا، لا تقضى، لا تقضى صلاة الجمعة، فلذلك القضاء قالوا لا بد له من أمر جديد. وبعض العلماء قالوا لا، القضاء داخل في حكم الأداء، يعني ما دام أنه أمر بالعبادة فلا تبرأ ذمته حتى يؤديها أو يقضيها. المؤلف يقول على كلا الحالين، إن قلنا عندنا جواب على كلا المسألتين، إن قلنا إن القضاء بأمر جديد فالكافر بعد إسلامه لم يرد أمر جديد يكلفه بأداء العبادة، وعلى ذلك فاعتراضكم غير وارد، أو أننا نقول إن القضاء وجب بالأمر الأول الذي وجب به الأداء، ولكنه في حق الكافر سقط عنه بدليل آخر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، وهذا الحديث صحيح، الإسلام يجب ما قبله، أو كما ورد في البخاري أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني من أمور الكفر ها يلغيها كأنها غير محسوبة عليه. ها فهذا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، هذا هو الذي جعلنا لا نطالب الكافر بأداء العبادة بعد إسلامه، لكن لو لم يرد هذا الدليل لقلنا بوجوب قضاء العبادة عليه بعد إسلامه. فسواء قلنا إن القضاء بأمر جديد أو قلنا إن القضاء وجب بالأمر الأول، فإنه لا يجب على الكافر بعد إسلامه قضاء العبادة، هذا الاعتراض الذي اعترضتم به، لأنه إما من مرفوع عنه مخفف عنه بالنص كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، أو هو واجب بأمر جديد، أي أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد وهو غير موجود هنا، وعلى كلا الحالين لا يجب على الكافر بعد إسلامه قضاء ما فاته حول الكفر. نعم.
قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق، والقضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول، ولكن انتفى بدليل شرعي نحو قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص نحو قوله تعالى.
يعني ما فائدة الوجوب حينئذ إذا كان الكافر مكلفا بفروع الإسلام وهو لا يفعلها، ما فائدة إيجابها عليه؟ قال فائدة وجوبها عليه إضعاف العقوبة عليه في النار والعياذ بالله، فيدخل النار بتركه الأصل وهو الإسلام، وتضاعف العقوبة عليه بتركه للفروع، وهذا غير مستحيل، وقد ورد هذا في النصوص الشرعية كثيرا، كما في قوله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وغير هذا من النصوص. فلا يمتنع، يعني التكليف، تكليف الكافر بفروع الإسلام حتى وإن لم يؤدها له فائدة، فائدته ما هي؟ أن تضاعف له العقوبة يوم القيامة بسبب تركه لأداء هذه العبادات. نعم.
وفائدة الوجوب عقابهم على تركها في الآخرة، وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وفي قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا ولا نية لكافر.
يعني هذا رد على أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن الكافر لا يكلف إلا بالنواهي فقط، وعللوا ذلك بأن النواهي لا يحتاج الكف عنها إلى نية، فهو يقول لا، بل هو يحتاج إلى نية إذا قصد الإنسان بتركه التقرب. يعني الآن ترك شرب الخمر ربما تركه بعض الناس حفاظا على صحته أو حفاظا على ماله، وكذلك ترك الزنا، هل يعاقب على هذا؟ لا، لا يعاقب، لكن هل يثاب على تركه هذا؟ لا يثاب. متى يثاب الإنسان على الترك؟ يثاب الإنسان على الترك إذا قصد به التقرب لله سبحانه وتعالى، يعني اجتناب المنهيات. متى يثاب عليه الإنسان؟ إذا صاحب هذا الاجتناب النية الصالحة، وهي قصد التقرب لله تبارك وتعالى. لكن لو لم ينوي بعمله هذا الطاعة فإنه لا يعاقب، لكنه لا يثاب أيضا. وهذا فرق بين الأفعال وبين التروك. الأفعال يحصل بها الثواب لأنها لا تكون إلا كذلك، يعني من صلى فله الثواب على صلاته، لكن من ترك أمرا منهيا مما نهت عنه الشريعة،
يوجد عند إنسان انعدم المنهي عنه فبالتالي ترك المباشرة، كذلك انعدم علمه بحرمة هذا الشيء المنهي عنه.
نعم.
وأما الثاني وهو شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة،
تقدم معنا أن التكليف له شروط، بعضها يتعلق بالمكلف وبعضها يتعلق بالفعل المكلف به. فما تقدم معنا كان حديثا عن المكلف نفسه، من هو المكلف؟ وذكر لكم المكلف، المؤلف ذكر المكلف وقال بأنه لا بد من كونه عاقلا يفهم الخطاب، وفر على ذلك مسألة تكليف الصبي وتكليف السكران وتكليف المجنون ونحو ذلك والمكره. ثم جاء هنا في مسألة الكفار، هل هم مكلفون أو غير مكلفون؟ هذا كله مفرع على شروط المكلف نفسه، وهو كونه عاقلا يفهم الخطاب. ثم جاء الآن يتكلم عن شروط الفعل الذي يكلف به شرعا، له شروط، لا بد له من شروط حتى يكون هذا الفعل مما يصح التكليف به. نعم.
وأما الثاني وهو شرط المكلف به،
المكلف،
المكلف به، فإن يكون معلوم،
فأن يكون
معلوم الحقيقة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما.
يعني الشرط الأول من شروط الفعل الذي يتعلق به التكليف أن يكون هذا الفعل معلوم الحقيقة للمكلف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني إذا قلنا له صلي أو زكي أو حج، لا بد أن يعرف معاني هذه الأشياء، أن تكون حقيقة هذا الفعل معلومة للمكلف. فإذا كانت معلومة له يصح أن يؤمر بها، يقال له صلي، يعرف ما هي الصلاة. نعم، هذا الشرط الأول، أن تكون حقيقة الفعل المكلف به معلومة لمن يكلف به. نعم.
فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما،
لأنه إذا لم يكن معلوما له لا يمكن أن تتجه نيته وتصوره إلى تحصيله، فلا بد من كونه معلوما له قبل أن يكلف به. نعم.
وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما،
هذا الشرط الثاني. معلوما أيضا، هذا الشرط الثاني
كونه مأمورا به،
معلوما كونه مأمورا.
فإن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما.
لا معلوما
إليه.
نعم، هنا نهاية الكلام.
فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم يتصور منه وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما.
يعني هذا الشرط الثاني أن يعلم المكلف بأنه مطالب بهذا الفعل، يعني الصلاة قبل الأمر بها، الصلاة قبل الأمر بها غير الإنسان غير مطالب بها، لا بد أن يعلم المكلف أنه مطلوب منه أن يصلي. فالشرط الأول أن يعلم حقيقة الفعل المطلوب منه، والشرط الثاني أن يعلم أن هذا الفعل مطلوب منه حتى يتصور منه فعله أو تركه، فإن فعل أثيب وإن ترك عوقب. نعم.
الثاني
معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، قصد الطاعة والامتثال معدوما.
لا، معدوما هذا الشرط الثالث.
الثاني
نعم
معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. ثالثا معدوما، إذ إيجاد الموجود محال، وفي انقطاع التكليف حال حدوث
لا بد في الفعل المكلف به أن يكون غير موجود حال الطلب. فإذا قلت للمكلف صلي وكان قد صلى، هذا التكليف لا يصادف محله. وإذا قلت له اقتل الكافر وكان قد قتله، قتله أولا ثم قلت له اقتل الكافر، قتل الكافر الآن موجود أو غير موجود؟ موجود. هل يتصور تكليفه به مرة أخرى؟ لا يقتل الميت مرة أخرى. فإيجاد الموجود يقولون من ناحية العقل أمر مستحيل، متى يكون ممكنا؟ إذا كان غير موجود فتطلب بالأمر نقله من العدم إلى الوجود. يعني إنسان ما صلى تكلفه بالصلاة فيقوم فيصلي، لكن إنسان صلى تكليفه بالصلاة لا يصادف محلا. نعم. فلا بد أن يكون الفعل قبل التكليف به غير موجود، يعني معدوما. فإذا كان موجودا لا يصح التكليف به، لأنه إذا وجد لم يمكن إيجاده مرة أخرى. نعم.
وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح، ينقطع خلافا للأشعري. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح،
خلاف الأصح،
الأصح.
وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح، ينقطع خلافا للأشعري.
يعني إذا أمر المكلف بالصلاة مثلا أو بالحج، فدخل في فعل الصلاة أو دخل في فعل الحج، هل ينقطع التكليف، يعني يرتفع التكليف أو لا يرتفع؟ بعض العلماء قالوا إن التكليف ينقطع لأنه شرع في فعل ما كلف به، وبعضهم قالوا لا ينقطع التكليف حتى يكتمل الفعل الذي كلف به. نعم. فهو يقول في هذه المسألة خلاف، هل ينقطع مع الشروع في الفعل أو لا ينقطع؟ يقول مسألة خلافية، الأصح ينقطع. الأصح عند المؤلف أن التكليف ينقطع بعد الشروع في الفعل، يعني انتهى التكليف به. يقول خلافا للأشعري، خلافا للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فإنه قد ذكر عنه أن التكليف لا ينقطع بعد الشروع في الفعل حتى يتم الفعل، يبقى الإنسان مكلفا حتى يتم الفعل. وهذا الحقيقة نسبته إلى أبي الحسن الأشعري نسبة غير دقيقة، فإنه لم يصرح بهذا القول ولم يتفوه به، وإنما فهم من كلامه، فهم من كلامه، يعني كان أشبه باللازم لقوله. وعلى ذلك إذا صح هذا القول، على فرض أن يصح هذا القول، على فرض صحة هذا القول بالنسبة له، فالمقصود منه ماذا؟ المقصود منه بقاء التكليف فيما لم يحصل من الفعل وارتفاعه عما حصل. يعني مثلا الإنسان المسلم مكلف بعد رؤية هلال رمضان بصوم الشهر كله، صوموا لرؤيته. فبمجرد رؤية الشهر أو ثبوت هذه الرؤية في حق من لم يرها، يجب على الإنسان صوم هذا الشهر كاملا. فإذا صام يوما ارتفع التكليف عن هذا اليوم وبقي التكليف بالنسبة للأيام الأخرى، فحينئذ يكون الخلاف في هذه المسألة خلافا لفظيا، يعني لا يترتب عليه شيء، لأن معناه أن التكليف يرتفع عن الجزء الذي حصل من الفعل ويبقى بالنسبة للأجزاء التي لم تحصل إذا كان الفعل يحصل أجزاء متعددة، فهو ينقطع بعد الجزء الأول ويبقى قبل الفعل الثاني. نعم. ارتفاعه، المقصود بانقطاع التكليف ارتفاعه. إذا قلنا إن المكلف، إن الإنسان المسلم مكلف بالصلاة، متى يزول هذا التكليف؟ إذا شرع في فعل الصلاة. هذا على الرأي المشهور عند العلماء، أنه بمجرد الشروع في الصلاة يرتفع التكليف عنه، لأنه بدأ في فعل ما كلف به. ولكن هناك قول آخر منسوب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو أن التكليف لا ينقطع حال حدوث الفعل، ولكن ينقطع إذا تم الفعل بكامله، وهذا لم يؤخذ من صريح قول الأشعري، وإنما فهم من كلامه. وعلى فرض صحته فالمقصود منه ارتفاع التكليف في الأجزاء التي حصلت بالفعل وبقاؤه في الأجزاء التي لم تحصل. نعم.
لو كان الكلام على الأول انقطاع التكليف في بداية الشروع بالفعل، ينقطع التكليف مجرد دخولنا يعني صوم أول يوم من رمضان.
نعم، هذا طيب. على الرأي الأول.
على الرأي الأول.
لكن لا يعني أنه لو ترك، لأنه لو ترك هنا ما أكمل الشروع، فهو مطالب هنا لعدم إكماله ما كلف به، لتركه، لقطعه. القولان لا خلاف بينهما، لا خلاف بين القولين على التحقيق، لأن المقصود ارتفاع التكليف عما تم من الفعل وبقاؤه بالنسبة لما لم يحصل منه. نعم. لو أخذنا بظاهر ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، فإن من صام من رمضان 27 يوما أو 28 يوما يكون التكليف باقيا عليه فيما مضى، وهذا لم يقل به أحد، لكن نحاول توجيه القول بما وجه به العلماء، حيث قالوا إن المقصود ارتفاع التكليف عما مضى من الفعل وبقاؤه بالنسبة لما لم يحصل. نعم.
وأن يكون ممكنا إذ المكلف به مستدعي حصوله،
مستدعى حصوله،
وذلك مستلزم تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعي حصوله فلا يكلف به،
فلا يستدعى حصوله
فلا يكلف به. هذا من حيث الإجمال.
الشرط الرابع والأخير من شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا، أن يكون الفعل ممكنا، يعني تحصيله في قدرة المكلف، داخل تحت قدرة المكلف، لأن المستحيل لم ترد الشريعة والحمد لله بالتكليف به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا بد أن يكون الفعل المكلف به ممكنا للمكلف، يعني غير مستحيل. لو كلفت إنسانا بأن يطير في الهواء فلم يفعل، هل يؤاخذ على هذا؟ لأنه مستحيل هذا بالنسبة للإنسان العادي، بدون آلة وبدون وسيلة أن يطير في الهواء غير ممكن هذا. فلذلك لا يصح التكليف بمثل هذه الأمور، لا بد أن يكون الفعل المكلف به، يعني الفعل المطلوب من المكلف أن يكون ممكنا، يعني غير مستحيل. فالشرط الأول ما هو؟ أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، وأن يعلم المكلف بطلبه منه، وأن يكون معدوما، يعني حال الطلب، والأمر الشرط الرابع أن يكون ممكنا، يعني غير مستحيل. لو كان الفعل مستحيلا بالنسبة للمكلف فإنه لا يؤاخذ عليه. نعم.
أما التفصيل
لماذا؟ لأن التكليف بأمر من الأمور المطلوب به ماذا؟ المطلوب به تحصيل هذا الفعل، استدعاؤه يعني تحصيله وفعله. والمستحيل لا يمكن استدعاؤه ولا يمكن فعله، فلا يتجه إليه الطلب. نعم.
أما التفصيل فالمحال ضربان.
هذا الجواب على الإجمال بالنسبة لعدم جواز التكليف بالمحال. نعم. لكن من ناحية التفصيل، الأشياء المستحيلة على قسمين، ليست بدرجة واحدة، أشياء مستحيلة لذاتها. يعني لو كلفت إنسانا بأن يحيي الميت، أو كلفته أن يجمع بين الضدين مثل الحياة والموت، هل يمكن أن تجتمع الحياة والموت في شيء واحد؟ ما يمكن. ها؟ أو القيام والقعود، هل يمكن أن يكون الإنسان قائما قاعدا؟ لا يمكن. فالتكليف بهذه الأشياء مستحيل لذاته، يعني ذات الشيء تجعله غير ممكن. لكن هناك أشياء هي في ذاتها ممكنة، وإنما أصبحت مستحيلة لأمر خارج، يعني تعلق بها أمر آخر جعل حصولها مستحيلا، وإلا هي قبل أن يتعلق بها هذا الأمر ممكنة. مثلا الإيمان، الإيمان إذا أمر الله سبحانه وتعالى البشر بالإيمان، هذا الأمر ممكن بالنسبة لهم أو غير ممكن؟ ممكن. لكن عدم حصول الإيمان من الكافر مستحيل أو ممكن؟ مستحيل. لماذا؟ الكافر الذي مات على كفره، أو الكافر الذي جزمنا بعدم إيمانه لورود اللعن له مثلا، أو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا الكافر لم يمتنع الإيمان بالنسبة له لأنه مستحيل. لا، الإيمان في ذاته ممكن، كل إنسان في وسعه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويلتزم بمقتضى هذه الكلمة. لكن بعض الأشخاص ممن كتب عليهم الشقاء والعياذ بالله ماتوا على الكفر، فموتهم هذا على الكفر، ماذا يدل عليه؟ يدل على أن حصول الإيمان بالنسبة إليه مستحيل. لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى تعلق بعدم حصول الإيمان منه. وإذا علم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان بعينه لا يؤمن، فيستحيل أن يقع في الكون خلاف علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على حقيقتها، وعلمه كامل شامل. فإذا علم الله أن إنسانا من البشر لا يؤمن، فإن هذا العبد يستحيل منه الإيمان، لا لأن الإيمان في ذاته غير ممكن، ولكن لتعلق علم الله الأزلي بعدم إيمان هذا الشخص. لأنه لو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يؤمن، ثم بعد ذلك أردنا أن نتصور أن هذا الإنسان يمكن أن يؤمن، لزم منه أن يقع في الكون خلاف علم الله، وهذا أمر مستحيل، لأن الله إذا علم شيئا علم الله لا يتغير. لكن مع ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما في علمه، لا يحاسبنا على ما في علمه، وإنما يحاسبنا على ما نفعله نحن. فإذا علم الله أن إنسانا لا يؤمن، لا يحاسبه الله على علمه هو، على علم الله سبحانه وتعالى، وإنما يحاسبه على فعله هو، وهو كونه قد ترك الإيمان في الوقت الذي يمكن له أن يفعل به. وإلا فالله سبحانه وتعالى علم ما يفعله الخلق قبل أن يخلقه. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله الخلق قبل أن يخلقهم، ولكنه لا يحاسبهم على هذا، يحاسبهم على ماذا؟ على ما يفعلون. ها؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فجعل مناط الحساب والجزاء فعل الخير وفعل الشر. نعم. أما فهذا الأمر مستحيل، يعني عدم حصول الإيمان من الكافر مستحيل لذاته، أي لأن لغيره، أي لأن علم الله تبارك وتعالى دل على أنه لا يؤمن، وعلم الله لا يتغير، فيلزم من هذا عدم حصول إيمان الكافر لكونه مستحيلا لغيره. نعم.
أما التفصيل فالمحال ضربان، محال لنفسه كالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق.
يعني التكليف بالأمر الثاني ممكن، المستحيل لغيره هل يجوز التكليف به أو لا يجوز؟ يجوز بالاتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى أمر العباد جميعا بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دعا الناس جميعا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دخل في هذا من علم الله أنه يؤمن ومن علم أنه لا يؤمن. إذن فالتكليف بالأمر المستحيل لغيره جائز أو غير جائز؟ جائز وواقع، وقع، حصل في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى كلف الخلق جميعا بالإيمان، منهم من آمن ومنهم من كفر، فهذا لا نزاع فيه، المستحيل لغيره يجوز التكليف به. إذن ما هو موطن الاختلاف؟ موطن الاختلاف في الشرط الرابع، وهو كون الفعل المكلف به ممكنا غير مستحيل في المستحيل لذاته. الأمر المستحيل لذاته هل يجوز أن يكلف به، أن يكلف الله به العباد أو لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى دفع الحرج عن العباد في تكليفهم، ولأن التكليف به عبث، يقولون التكليف المقصود به ماذا؟ تحصيل الفعل، فإذا كان هذا الفعل لا يمكن حصوله فالتكليف به عبث والشريعة منزهة عن العبث. وبعض العلماء قالوا يمكن التكليف حتى بالمستحيل لذاته قياسا له على المستحيل لغيره، بجامع ماذا؟ السبب المشترك فيهما ما هو؟ كون كل منهما لا يمكن حصوله، المستحيل لذاته لا يمكن حصوله، والمستحيل لغيره أيضا لا يمكن حصوله. إذن فلما جاز التكليف بالمستحيل لذاته قالوا جاز التكليف بالمستحيل لغيره. نعم.
فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق. نعم. وخالف قوم وهو أظهر.
لما سبق يعني من أن التكليف لا يكون إلا بالأمر الممكن. نعم.
لنا
وخالف قوم
وهو أظهر،
يعني خالف قوم قالوا، وهم قلة من العلماء، قالوا بجواز التكليف بالأمر المستحيل لذاته، والمؤلف يقول وهو الأظهر، يعني هو الراجح عند المؤلف أن التكليف يجوز حتى بالأمر المستحيل لذاته. نعم.
وخالف قوم وهو أظهر لنا إن صح التكليف بالمحال،
يعني الدليل للقائلين بصحة التكليف بالمستحيل لذاته ما يذكره المؤلف الآن. نعم.
لنا إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته، وقد صح ثم فليصح هنا،
يعني صح بالمحال لذاته فليصح لغيره، فليصح بالمحال لذاته. نعم.
أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه، وهو مشترك بين القسمين. ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين.
يعني عدم تصور الوقوع بين القسمين، بين المحال لذاته وبين المحال لغيره، أمر مشترك. المحال لذاته لا يمكن حصوله، والمحال لغيره أيضا لا يمكن حصوله. نعم.
أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين، أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من
الحؤول
عن جهة إمكان الوجود. وأما الثانية
يعني التحول والانفصال. المحال مشتق من الحؤول، والحؤول معناه ماذا؟ التحول والانفصال عن جهة إمكان الوجود. نعم.
أما الأولى فظاهرة، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود.
قصده بالأولى والثانية يعني القضية الأولى والقضية الثانية، وهذه القضايا هي أو المقدمات هي التي تؤلف منها الأقيسة المنطقية، تكون مقدمة أولى ومقدمة ثانية، ثم تكون النتيجة من هاتين المقدمتين، كل الأقيسة المنطقية على هذا النحو. كل مقدمة لا بد لها من دليل. المقدمة الأولى وهي الاشتراك بين المحال لذاته والمحال لغيره، ما هي؟ قال الدليل عليها ظاهر. ما هو ظهور الدليل؟ قال المحال مشتق من الحؤول، والحؤول ما معناه؟ التحول والانفصال عن الوجود، وهذا متحقق في المحال لذاته وفي المحال لغيره. هذا الدليل على المقدمة الأولى. لا بد لكل مقدمة من دليل حتى تنتج النتيجة من المقدمتين. نعم.
وأما الثانية فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على موسى، فلا يتصور وقوعه وإلا لانقلب العلم الأزلي جهلا، وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة.
يعني القضية الثانية ما هي؟ القضية الثانية هنا أن المحال لذاته مثل المحال لغيره، وقد صح التكليف بالمحال لغيره فليصح بالمحال لذاته. فالدليل على أن المحال لغيره يصح التكليف به مع أنه لا يمكن وقوعه، قال خلاف معلوم الله مستحيل، كما ذكرت لكم. إذا علم الله أن إنسانا بعينه لا يؤمن فإنه يستحيل أن يوجد الإيمان منه حتى لو أمره الله بذلك، وهذا أمر ظاهر، فإن الله قد أمر البشر جميعا بالإيمان، المؤمن منهم والكافر، ولكن منهم طائفة لم يحصل منها الإيمان لعلم الله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنون. نعم. وبه احتج آدم على موسى عليه السلام، يعني آدم عليه السلام احتج على موسى بعلم الله، أنه إذا تعلق علم الله بشيء فإنه لا يقع خلافه، وهذا وارد في الصحيح، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حاج موسى آدم فقال أنت الذي أشقيت الناس بذنبك وأخرجتهم من الجنة، لأن آدم عليه السلام هو الذي خرج من الجنة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، والله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة بسبب هذه الخطيئة. فماذا قال آدم لموسى؟ قال له أنت كليم الله، أتلومني على أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ مقصوده بذلك ما هو؟ مقصوده أن الله سبحانه وتعالى علم أني سأعصي وسأخرج من الجنة، فيستحيل مني مهما فعلت أن أخالف علم الله تبارك وتعالى الأزلي هذا. فلما كان كذلك دل على أن وقوع خلاف علم الله في هذا الكون أمر مستحيل. فإذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بعدم حصول الإيمان من إنسان فإنه يستحيل إيمانه مع صحة أمره بهذا الإيمان، لأن الإيمان أمر ممكن، لكنه يستحيل في حق هذا الشخص لتعلق علم الله بعدم حصول الإيمان منه. ولما كان كذلك دل على أن المستحيل لذاته لا يمكن حصوله، فهو من هذه الحيثية مساو للمستحيل لذاته، وعلى ذلك فإن المستحيل لذاته يصح التكليف به كما صح التكليف، هذه النتيجة، كما صح التكليف بالمستحيل لغيره. هذا دليل من يقول بصحة التكليف بالمحال لذاته. نعم. ويستدلون عليه أيضا بقوله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا فلو كان ما لا طاقة لنا به أمرا مستحيلا، التكليف به مستحيل، لما صح من العباد أن يتوجهوا بدعائهم لله سبحانه وتعالى ويطلبوا منه ألا يكلفهم بما لا يطيقون، لأن ما لا يطيقه الإنسان أمر مستحيل. فلما توجه الدعاء من العباد إلى الله سبحانه وتعالى بأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، دل ذلك على أن التكليف به ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا به تخفيفا علينا. وعلى كل حال، فالخلاف بين العلماء في هذه المسألة، في مسألة التكليف بالمحال، ليس خلافا في وقوعه، لأن المحال لذاته لم يقع التكليف به باتفاق جميع المسلمين. التكليف بالمحال لذاته لم يقع أبدا باتفاق العلماء، ولكن الخلاف في جواز ذلك من ناحية العقل. هل يجوز من ناحية العقل أن يكلف الله عباده بالأمر المستحيل أو لا يجوز؟ هذا هو محط الخلاف. بعض العلماء قالوا لا يجوز لأن التكليف به عبث لعدم إمكان حصوله من ناحية العقل، وبعضهم قالوا لا، يمكن التكليف به، ممكن، لأنه يدل على عزم المكلف على الامتثال فيثيبه الله، أو عزمه على عدم الامتثال فيعاقبه الله سبحانه وتعالى. وأما من ناحية حقيقة الحال والواقع، فلم يحصل في الشريعة الإسلامية تكليف بأمر مستحيل، وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ونقف عند هذا، صلى الله على نبينا محمد.